بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح شروط كلمة لا إله إلا الله. وكنا قد أنهينا الكلام على الشرط الثالث الذي هو الصدق، ونشرع اليوم بحول الله تعالى وقوته في شرح الشرط الرابع الذي هو الإخلاص. والإخلاص في اللغة معناه التنقية والتصفية والتهذيب، التنقية والتصفية والتهذيب. وأما الإخلاص شرعا فهو تنقية وتصفية العبادة من الشرك، وتصفية القلب من إرادة غير وجه الله بالأقوال والأعمال. ولك أن تقول هو تنقية وتصفية العبادة من الشرك، وتصفية القلب من إرادة غير وجه الله بالعبادة. فقولنا بالعبادة يدخل فيها العبادات القولية والعبادات العملية، فهذا معنى الإخلاص، أن تخلص وتصفي عبادتك من الشرك الأكبر، وأن تخلص وتصفي قلبك من إرادة غير وجه الله سبحانه وتعالى بالعبادة أو بالأقوال والأعمال. ومعلوم أن العبادة لا تقبل عند الله عز وجل إلا بثلاثة شروط. فالأول من هذه الشروط التوحيد، ونعني به ماذا؟ عبادة الله وترك عبادة ما سواه. فالإنسان إذا عبد الله جل وعلا وأشرك غير الله بالله في شيء من عبادته، فإن ذلك من أسباب بطلان عمله، كما قال الله جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وكما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرط الأول أن يجانب الإنسان الشرك والكفر الأكبر بالله عز وجل، هذا هو الشرط الأول، وإلا فإن أعماله تكون حابطة، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والشرط الثاني الإخلاص، والإخلاص يراد به ماذا؟ كما قلنا إذا ذكر مقرونا بالتوحيد فالمراد به إرادة وجه الله عز وجل به العمل أو بالعبادة أو بالأقوال والأعمال. فمن لم يخلص لله عز وجل ولم يبتغي وجه الله تبارك وتعالى بعباداته، فأعماله مردودة عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي هو في صحيح الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا فيه دليل على أن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما ابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. وهذا الحديث ظاهر في أن الرياء من الشرك وأنه محبط للعمل الذي يقارنه. وفي رواية ابن ماجه قال: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. فأنا منه بريء أن عمل عملا أشرك فيه معي غيري، فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. هذا في رواية ابن ماجه وصححها العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فإرادة وجه الله عز وجل بالعمل شرط في قبول العمل. وجاء عند النسائي من حديث أبي أمامة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر فما له؟ يريد الأجر من الله عز وجل ويريد أن يذكر، يعني يقال شجاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعاد الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وهذه قاعدة عامة. فالسائل سأل عن الجهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه قاعدة عامة في سائر الأعمال، فقال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. إلا ما كان خالصا، وجملة وابتغي به وجهه هذه ماذا تفيد؟ التأكيد. فهذا هو الشرط الثاني لإخلاص. والشرط الثالث من شروط قبول العمل المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله كما في حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهو رد يعني مردود. فالذي يعبد الله جل وعلا بعبادة لم يشرعها الله جل وعلا في كتابه ولا بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فعبادته هذه مردودة عليه. والعلامة الشنقيطي رحمه الله قال في أضواء البيان: العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة أمور. العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة أمور: الأول موافقته لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو الدين، ما جاء به يؤخذ به وهو المقبول عند الله عز وجل. والثاني، الشرط الثاني، أن يكون خالصا لله، لأن الله جل وعلا يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله جل وعلا: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. والثالث قال: أن يكون مبنيا على أساس العقيدة الصحيحة، يعني أن يكون العمل مبنيا على أساس العقيدة الصحيحة كما ذكرنا، أن يجانب الإنسان الشرك والكفر الأكبرين. قال: لأن الله يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تأمل في هذه الآية، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال الشنقيطي رحمه الله: ومفهوم مخالفته أنه لو كان غير مؤمن لما قبل منه ذلك العمل الصالح، لأنه قال: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، ومن عمل من الصالحات وهو مشرك الشرك الأكبر أو هو كافر الكفر الأكبر، فهذا لا يقبل الله تبارك وتعالى منه العمل الصالح. قال: فلنحيينه حياة طيبة. وهذا في الدنيا، وفي الآخرة قال: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. واضح هذا؟ إذن هذه هي شروط قبول العمل، والعمل لا يكون صالحا إلا إذا استكمل هذه الشروط. وأردنا من هذا أن كلمة لا إله إلا الله عبادة من العبادات، هذه الكلمة عبادة من العبادات، بل هي أجل العبادات. فإن قال قائل: فما وجه كونها من العبادات؟ فنقول: حد العبادة ما أمر به من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، أو العبادة التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه محبة وتعظيما على وفق الشرع، على وفق الشرع. فاعتقاد ما أمر الله جل وعلا باعتقاده داخل في حد العبادة ونوع منها، لأن العبادة منها ما هو عقدي ومنها ما هو عملي ومنها ما هو قولي، والعقدي منها اعتقاد ما أمر الله باعتقاده. فكل من اعتقد ما أمر الله جل وعلا باعتقاده يكون قد عبد الله. فإذا هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، عبادة من العبادات، لأن الله جل وعلا أمر باعتقادها وباعتقاد ما دلت عليه. فالواجب أن نخلص لله سبحانه وتعالى في هذه الكلمة. ما المراد بإخلاصنا؟ أن تبتغي وجه الله عز وجل باعتقادك لهذه الكلمة ولما دلت عليه وبتلفظك بها. واضح هذا؟ أن تتلفظ بها وأنت تريد بذلك وجه الله، وأن تعتقد معناها وما دلت عليه وأنت تريد بذلك وجه الله. فإن اعتقد معناها وما دلت عليه ولم يبتغي بذلك وجه الله عز وجل فهذا قدح في أصل ماذا؟ في أصل دينه، والله جل وعلا لا يقبل منه هذه الكلمة. وإن تلفظ بها، إن تلفظ بها لا يريد بتلفظه وجه الله سبحانه وتعالى، فكذلك هذا قدح في أصل دينه، قدح في أصل دينه. ومن رأى في أصل دينه فإنه لا يكون مسلما، الذي يرائي في أصل الدين، في أصل دينه، فإنه لا يكون مسلما. فالإنسان مثلا إذا جاء يريد أن يدخل الإسلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فتلفظ بهذه الكلمة ولم يرد وجه الله بتلفظه بها، فهذا لا تنفع هذه الكلمة. كذلك لو اعتقد معناها وما دلت عليه ولم يرد باعتقاده هذا وجه الله فكذلك لا تنفع هذه الكلمة، لا تنفعه. واضح؟ إذن الإخلاص في هذه الكلمة أن يكون أن يريد المتلفظ بها وجه الله، أن يريد المعتقد لمعناها ولما دلت عليه باعتقاده هذا وجه الله سبحانه وتعالى. فإن لم يرد وجه الله لا بتلفظه بها ولا باعتقاده لما دلت عليه فإنه يكون قد أحبط وأفسد أصل دينه، فلا ينتفع بهذه الكلمة العظيمة. واضح هذا؟ إذن عرفنا الإخلاص الذي هو شرط في هذه الكلمة، أن تخلص لله عز وجل في اعتقادك لهذه الكلمة ولما دلت عليه، أن تخلص لله في اعتقادك لمعناها ولما دلت عليه، وأن تخلص لله عز وجل في تلفظك بها. فإن أخللت بهذا فقد أخللت بهذا الشرط الذي هو الإخلاص لله عز وجل، وبالتالي فإنك لا تنتفع بهذه الكلمة. أو والدليل على أن الإخلاص شرط من شروط كلمة لا إله إلا الله قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص. والشاهد في الآية قوله: لله الدين الخالص. فاللام في قوله لله هذه الاستحقاق، والجملة هذه فيها حصر وقصر، ووجهه أن الله جل وعلا قدم ما حقه التأخير. قدم ماذا؟ فقدم الخبر لله. واضح؟ فقال: ألا لله، قدم الخبر الذي هو لله وأخر المبتدأ، والمبتدأ ما هو؟ الدين. والخالص صفة للدين، وأصلها ماذا؟ الدين الخالص لله، الدين الخالص لله. فقدم الخبر على المبتدأ. فإذا معنى هذا أن الدين الخالص مستحق ومختص ومقصور ومحصور على من؟ على الله عز وجل. واضح؟ والخالص هو السالم مما يشوبه من تشريك غيره معه في عبادته ومن إرادة غير وجهه تعالى بالعبادة، هذا هو الخالص. والدين الخالص فسره قتادة رحمه الله بشهادة أن لا إله إلا الله، ذكر ذلك عنه الإمام الطبري في تفسيره بإسناده عن يزيد عن سعيد عن قتادة الطبري أبو جعفر محمد بن جرير، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري الإمام، مكنيته أبو جعفر، وولد في سنة 24 و200، وتوفي في سنة 10 و300. إذن علمنا من هذا أن الواجب على العبد أن يجرد النية لله عز وجل، وأن يفرد الله جل وعلا بالقصد في جميع القرب وفي جميع العبادات. فإن الله جل وعلا لا يقبل من العمل ولا من الأقوال إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، ومن ذلك هذه الكلمة العظيمة، فالقول فيها كالقول في غيرها. فكما أن الله جل وعلا لا يقبل غيرها إلا إذا ما أخلص وابتغي به وجهه، فكذلك هذه الكلمة لا يقبلها الله جل وعلا إلا أن يبتغي العبد بها وجه الله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة كذلك قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكلمة لا إله إلا الله هي رأس العبادة وأساسها، فلا بد أن نخلص فيها لله سبحانه وتعالى. ومن أدلة السنة على أن الإخلاص شرط في كلمة التوحيد حديث الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت، ظننت هنا بمعنى علمت، يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والشاهد في الحديث قوله من قال لا إله إلا الله خالصا، فلم يكتفي بمجرد القول وإنما قال ماذا؟ من قال لا إله إلا الله خالصا. وهذا الحديث ظاهر في أن الإخلاص شرط في كلمة لا إله إلا الله، وأن من لم يخلص لله جل وعلا فيها فإنه لا تناله الشفاعة ولا تنفعه هذه الكلمة. وهذا الحديث كذلك شاهد على أن الإخلاص محله القلب. ومن أدلة السنة كذلك حديث عتبان رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. والشاهد في الحديث قوله ماذا؟ من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ما قال من قال واكتفى بمجرد القول، بل بيّن أن قول هذه الكلمة لا بد فيه من الإخلاص لله سبحانه وتعالى. إذن الشاهد في الحديث قوله يبتغي بذلك وجه الله، وابتغاء وجه الله، ابتغاء وجه الله يعني طلب وجه الله عز وجل بماذا؟ بالعمل، وهو الإخلاص لله عز وجل. وهكذا كما قلنا يجب على الإنسان أن يبتغي وجه الله عز وجل بسائر العبادات وبسائر ما يتقرب به إلى الله جل وعلا، وأجل ذلك وأعظمه وأعلاه وأغلاه وأنفعه كلمة لا إله إلا الله، فلا بد فيها من الإخلاص لله عز وجل. فلا إله إلا الله هذه التي ينتفع بها صاحبها وتكون سببا في نجاته وتحريمه على النار هي التي أخلص فيها العبد لله عز وجل. إذن مفهوم هذا الحديث أن من قالها وابتغى بقوله لها غير وجه الله عز وجل فإنها لا تنفعه ولا يحرم بها على النار، ولا يحرم بها على النار. فإذا لا إله إلا الله النافعة عند الله عز وجل هي التي ابتغى بها العبد وجه الله، التي أخلص فيها لله، التي تلفظ بها واعتقد معناها مخلصا لله عز وجل من قلبه. والإخلاص عبادة قلبية، إخلاص من أعمال القلوب. فهذا واضح كما بينا في أن الإخلاص شرط في صحة وقبول هذه الكلمة. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.